بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذه اللقاءات التي نتذاكر فيها رسالة نفيسة من أحد أئمة الإسلام، أو في ضمنها ذكر كلام لأحد أئمة الإسلام منبه رحمه الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والمعونة والفتح من عنده، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك. وفي طليعة الكلام على مسائل هذه الرسالة، فنقول وبالله التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى قد أمر المسلمين بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحثنا ربنا تبارك وتعالى بأن يكون ذلك الاعتصام اعتصاما صادقا على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان عليه أصحابه رضي الله عنهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بذلك أمرا بينا، أعني الاعتصام بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن الهداية إنما تكون للاعتصام بالله سبحانه، والاعتصام به سبحانه يكون بالأخذ بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أمرا بينا بالأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلى هذا قد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه رضي الله عنهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا على ذلك وساروا على ذلك وعلموا من جاء بعدهم من أبنائهم وأتباعهم عليهم أجمعين رضوان الله تبارك وتعالى. ومما يجب أن يعلم أن من أعظم الأصول التي تندرج تحت الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون العبد محكما لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدما لها على رأيه لكي يجد السعادة التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومقتضى ذلك الرد إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: اتهموا رأيكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره لرددته، والله ورسوله أعلم. ومما يقتضيه الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الرد عند الاختلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم من بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومما جرت به ألسنة أهل السنة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا أن الهداية كل الهداية في لزوم الكتاب والسنة وجماعة المسلمين، وأنه لا تقوم قائمة الإسلام إلا بلزوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولزوم جماعة المسلمين. وكان عمر رضي الله عنه يقول: ألا إنه لا إسلام إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بجماعة، ألا إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وصدق رضي الله عنه. وهذه الرسالة التي بين أيدينا هي رسالة قد أسندها الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق، وأوردها غير واحد من العلماء كما أوردها المزي رحمه الله تعالى في التهذيب، وأوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء، وقد ساقها ابن عساكر رحمه الله تعالى بإسناد إلى علي بن المديني عن هشام بن يوسف به، وساق القصة. وعبد الله ابن وهب رحمه الله تعالى هو أحد أعلام الإسلام المعذرة وهب بن منبه، ذكرت عبد الله بن وهب وهذا سبق لسان. أقول وهب بن منبه هو أحد أعلام الإسلام، فهو وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار اليماني الصنعاني رحمه الله تعالى، ولد رحمه الله تعالى رحمة واسعة سنة 34 في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد روى عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة من العلماء الثقات والتابعين الأجلاء الذين انتفع بهم أهل الإسلام. مات رحمه الله تعالى سنة 110، وقيل 114، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذه الرسالة كما ذكرنا قد ساقها ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخه إلى علي بن المديني، وعلي وابن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء المديني البصري أبو الحسن أحد أئمة الحديث في معرفته ومعرفة علله، ولد بالبصرة، روى عن جمع من أئمة الإسلام وروى عنه جمع من أئمة الإسلام. قال فيه البخاري: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وقال ابن مهدي: ابن المديني أعلم الناس. وعلي بن المديني يرويه عن هشام بن يوسف الأبناوي الصنعاني أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء أحد شيوخ الإمام الشافعي باليمن. قال أبو زرعة: كان هشام أصح اليمنيين كتابا وأكبرهم وأحفظهم وأتقنهم. وقال عبد الرزاق: إذا حدثكم القاضي فلا عليكم ألا تكتبوا عن غيري. توفي سنة 97، وقد أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وهشام يرويه عن داود بن قيس الصنعاني، روى عنه عبد الرزاق بن همام وهشام بن يوسف، وروى عن عبد الله بن وهب بن منبه ووهب بن منبه وابن ابنه سليمان بن أيوب أو سليمان بن أيوب، وأورده ابن حبان في الثقات، وقال في كتابه مشاهير علماء الأمصار: داود بن قيس الصنعاني من خيار أهل اليمن ومتقنيهم، ممن أخذ عن وهب بن منبه الهدي في العبادة. وداود هو صاحب القصة مع ذي خولان، هو لم يعرف وقد عرفه بأبي شمر ذي خولان كما جاء في الرسالة. وبين يدي ما سنذكره في هذه الرسالة مسائل هي مدخل لهذه الرسالة النفيسة العظيمة. وتصور هذه المسائل معين بحول الله سبحانه وتعالى على فهم كثير من القضايا والشبه التي تتعلق بهذا الباب، وكذلك في دحر كثير من الأدلة الباطلة التي يستدل بها من قال بمذهب الخوارج ومعتقدهم. وأول ذلك أن يعرف بالخوارج، وهم طائفة ظاهرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اشتهرت هذه الطائفة بثلاثة أمور كانت شعارا لهم عند أهل السنة. أولاها الخروج على أئمة الجور، فإنهم كانوا يرون وجوب الخروج على أئمة الجور ويستدلون بأشياء لعل بعضها يأتي في ثنايا الكلام على هذه المناصحة. والثاني في قتال المسلمين، الثاني قتال المسلمين، وأما الثالث فهو قولهم بالتكفير، بتكفير أهل القبلة بالكبائر تارة، وهو الأظهر والأشهر عندهم، وبالصغائر تارة أخرى كما سيأتي بيانه في قصة الخوارج مع أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهؤلاء الخوارج قد مرقوا من الدين بالتأويل كما قاله القاسم بن سلام في كتاب الإيمان، قال فكفروا الناس بصغار الذنوب وكبارها. وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المروق وما أذن فيهم من سفك دمائهم، ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم، وذلك أنه حكم بالسارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد، ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. أفلا ترى أنهم لو كانوا كفارا لما كانت عقوباتهم القطع والجلد، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى من كتاب الإيمان. وهنالك بلا شك معتقدات أخرى عند الخوارج، فلهم معتقدات مختلفة يعتقدونها سواء كان في باب الإيمان، وهي قد ترجع إلى ما سبق ذكره، وكذلك ترجع إلى باب التكفير، وهو راجع إلى مباحث الإيمان، وكذلك قولهم فيما يتعلق بخلود أهل الكبائر وهو راجع إلى مسائل التكفير والإيمان، وكذلك نفي الشفاعة وهو راجع كذلك إلى مسائل الإيمان، وكذلك خروجهم على الحاكم المسلم وعلى أئمة الجور، ومنشأ ذلك راجع إلى الكلام في باب الإيمان، وذلك أنهم كانوا يرون إما كفره أو فسقه. وعلى كل حال فهذا بعض التعريف بهم، ولو كان المقام يسع لكان ثم إيضاح وبسط في ذلك. وقد اختلف أهل العلم في بداية خروج الخوارج وفي اعتبار أي الناس كان أول الخوارج وفي أي زمان كان أول ظهورهم، وهذا على الخلاف في إطلاق وصف الخوارج على أشخاص وطوائف. والأظهر من أقوال الفقهاء والعلماء وأئمة الإسلام أن أول الخوارج ظهورا هو ذو الخويصرة التميمي، والحديث في قصته وما جاء فيها أخرجها الشيخان، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعدل، وفي لفظ قال: اتق الله يا محمد. فكان هذا أول الطعن على الأئمة. وتعقب ذلك بعض أهل العلم فقالوا إن ذا الخويصرة لم يكن أولهم، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيه: يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا النعت لمن يتبع ما كان عليه ذو الخويصرة التميمي، فدل ذلك على ما ذكرناه. ثم إنهم في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وتأمل فيما سيذكر، لأن في ذكر قصة عثمان رضي الله عنه جوانب عظيمة تفتح لك كثيرا من المغالق التي تتعلق بفهم ما هم عليه من النظر إلى أئمة الإسلام وعلماء الإسلام وولاة الأمور، بل لأمهات المؤمنين وكذلك لعامة أهل الإسلام. فقاموا يؤلبون على أمراء عثمان رضي الله عنه تارة وعليه هو تارة أخرى. وكان أول العصيان لجماعة من أهل الكوفة حين منعوا أميرهم سعيد بن العاص من دخول الكوفة، ولبسوا السلاح وحلفوا أنه لا يدخل الكوفة حتى يعزل. فرجع سعيد بن العاص رضي الله عنه إلى المدينة، فأجابهم عثمان رضي الله عنه بعزله درءا ومنعا للفتنة، ونالوا منه كما نالوا من أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وكذلك حصل في أهل مصر حين نالوا من عمرو بن العاص رضي الله عنه، فأجابهم عثمان رضي الله عنه وولى عبد الله بن سعد ابن أبي سرح، وكان عبد الله بن سعد رضي الله عنه أخا عثمان من الرضاع. ولم يلبث أهل مصر قليلا حتى كرهوا عبد الله ابن سعد رضي الله عنه، فأخذ جماعة من أهل مصر يحرضون على قتال عثمان رضي الله عنه، وكان قد قام فيهم عبد الله بن سبأ اليهودي، وهو قد كان أظهر الإسلام نفاقا، فأخذ يشيع بين الناس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان له وصي، ووصيه هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن عثمان ليس بحقيق بالخلافة. لأجل ذلك أخذ يؤلب الناس ويجمع الناس، فرده قوم من أهل مصر ورد مقالته، لكنه استمر في ذلك، وإنما كان مراده بإظهار الإسلام الطعن في الإسلام وإحداث الفتنة بين المسلمين. فاجتمع له نفر من أهل مصر فأجابوه لمقالته، وكان ذلك قد وافق عندهم ما كان بعضهم يضمره في نفسه من الطعن على عثمان في أشياء هي من أكبر مناقبه رضي الله عنه، وكانوا قد أظهروها على أنها من المعايب. وكان المصريون قد كتبوا لأهل الكوفة يؤلبونهم على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فخرجوا في صفة معتمرين، فكتب عبد الله بن سعد رضي الله عنه إلى عثمان يعلمه بذلك، فانتدب عثمان رضي الله عنه إليهم علي بن أبي طالب، فخرج إليهم قبل وصولهم إلى المدينة ليردهم إلى مصر، فانطلق إليهم وهم بالجحفة، وكانوا يعظمون علي رضي الله عنه ويبالغون في أمره، فردهم علي وأنبهم وشتمهم، فرجعوا على أنفسهم بالملامة وقالوا: هذا الذي تحاربون الأمير بسببه وتحتجون عليه به. ويقال إنه ناظرهم رضي الله عنه في عثمان وسألهم ماذا ينقمون عليه، وتأمل فيما ينقمون على عثمان رضي الله عنه، لتعلم أن كثير مما ينقمه الخوارج على أئمة الإسلام أو إن شئت على ولاة الأمور إنما هو من الأمور التي يظنونها من الكبائر العظام. فنظرهم علي رضي الله عنه وسألهم ماذا ينقمون على عثمان، فذكروا أشياء، منها أن عثمان حمى الحمى وحرق المصاحف وأتم الصلاة، وأنه ولى الأحداث الولايات وترك الصحابة الأكابر، وأعطى بني أمية أكثر من الناس. فقال علي رضي الله عنه: أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسمن، ولم يحمه لإبله ولا لغنمه، وقد حماه عمر من قبله. وأما المصاحف فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف وأبقى لهم المتفق عليه كما ثبت في العرضة الأخيرة. وأما إتمامه الصلاة بمكة فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فأتمها، وأما توليته الأحداث فلم يولي إلا رجلا سويا عدلا، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن 20 سنة، وولى أسامة بن زيد بن حارثة، وطعن الناس في إمارته فقال: إنه لخليق للإمارة. وأما إيثاره قومه بني أمية فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر قريشا على الناس، فرجع أولئك القوم محجوجين بكلام علي رضي الله عنه. ثم حصلت أمور ولعلي أختصرها أو أختصر ذكرها. هؤلاء القوم لما رجعوا زوروا كتبا على لسان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في التحريض على قتال عثمان، وكان أهل مصر يريدون تولية علي بن أبي طالب، فلما جاءوا إلى علي رضي الله عنه وكان في عسكر عند أحجار الزيت فسلموا عليه فصاح بهم وطردهم، وكان علي رضي الله عنه قد سرح ابنه الحسن إلى عثمان. وأتى البصريون طلحة رضي الله عنه فصاح بهم وطردهم، وجاء الكوفيون إلى الزبير فصاح بهم وطردهم، وكان كل واحد من هؤلاء وكل فرقة من هؤلاء تريد أن يولى، يعني أهل مصر كانوا يريدون تولية علي بن أبي طالب، وأهل الكوفة يريدون تولية الزبير، وأهل البصرة يريدون تولية طلحة. قال ابن كثير: لا تشك كل فرقة أن أمرها سيتم. فأظهروا للناس أنهم راجعون إلى ديارهم لما رأوا إنكار علي وطلحة والزبير عليهم، فساروا أياما راجعين إلى ديارهم، ثم كروا راجعين إلى المدينة مقبلين عليها، فما كان غير قليل حتى سمع أهل المدينة التكبير وأحاطوا بالمدينة، واجتمع أكثرهم عند دار عثمان رضي الله عنه. وعثمان كان يخرج يصلي المسجد، وقيل إنهم لما رجعوا وجدوا في الطريق كتابا مختوما بخاتم عثمان مع غلامه وعلى جمله، ففضوا الكتاب فإذا فيه الأمر بقتلهم. وكان ذاك الكتاب مزورا على عثمان، وقد حلف رضي الله عنه أنه ما كتبه ولا أملاه ولا علم به. فكان على ذلك، وانتبه هنا، كان عثمان رضي الله عنه على ذلك من الخروج للصلاة بالناس المسجد في الجمع والجماعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى خطب يوما خطبة الجمعة وقام على المنبر وفي يده عصا، وهي العصا التي كان يعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقام إليه جهجاه الغفاري فسبه ونال منه وأنزله عن المنبر، وأخذ العصا فكسرها على ركبته وقد دخلت شظية منها فيها. فكان الجهجاه الغفاري أول من اجترى على عثمان بالمنطق السيء أمام الملأ. وقيل إن أولئك الخوارج قاموا يحسبون الناس في المسجد في خطبة الجمعة حتى أخرجوهم من المسجد وحصبوا عثمان رضي الله عنه فأصابوه حتى صرع مغشيا عليه. ولما سقط عثمان واحتمل إلى بيته كانت تلك آخر مرة يخرج فيها رضي الله عنه إلى المسجد. فقدم الخوارج وأحاطوا ببيته رضي الله عنه وضيقوا عليه. وهنا قضية، وأنا أذكر هذه القضايا ليس من باب القصص، ولكن لمآرب تتعلق بفهم قصة خروج الخوارج وما كانوا عليه. وبعض الناس يشيع أن عثمان رضي الله عنه لو كان مرضيا لقاتل عنه الصحابة رضي الله عنهم وأبناؤهم. فنقول إن الصحابة رضي الله عنهم والمسلمين في المدينة قاتلوا دون عثمان، حتى ذكر أنه اجتمع قرابة 700 من أبناء المهاجرين والأنصار يذودون دونه، فكان هنالك جيش في داخل بيت عثمان وجيش في خارج البيت. ولما حصل هذا الحصار فذهب إليه جمع من الصحابة رضي الله عنهم واجتمعوا عنده، وأمر جمع من الصحابة أبناءهم أن يسيروا إلى عثمان ليمنعوا عنه طيش هؤلاء الخوارج. فذهب إليه الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة وعبد الله بن عباس، وكان عبد الله بن الزبير أمير الدار في مقابل الخوارج. فكانوا يناظرون دون عثمان لكي لا يصل إليه أحد، ولم يقع في خالد أحد منهم أنهم يريدون قتل عثمان رضي الله عنه. فاستمروا في حصار داره قرابة شهر وقيل أكثر، وعثمان رضي الله عنه كان يعلم أنهم يريدون قتله، فأشرف عليهم ذات مرة وقال: على ما تقتلونني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القول، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. قال عثمان: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت. إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. وأيضا عثمان رضي الله عنه منع الصحابة رضي الله عنهم من القتال. وأنا أكرر وأقول، أنا أذكر هذا يا إخوة يا أخوات لأجل ما يندرج تحت هذا من القضايا والشبهات الأخرى التي يطول المقام بذكرها. فقال رضي الله عنه: يعني عثمان، وأما القتال فإني أرجو أن ألقى الله وليس يبراق بسببي محجمة دم. وقال لمن معه: أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزلي. وكان عنده من أعيان الصحابة وأبنائهم جم غفير. وقال لي الرقيق الذين عنده: من أغمد سيفه فهو حر. فبرد القتال من داخل الدار وحمي من خارجه واشتد الأمر. وسبب ذلك أن عثمان رضي الله عنه رأى في المنام رؤيا دلت على اقتراب أجله، فاستسلم لأمر الله رجاء موعوده وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء عن ابن عمر أن عثمان رضي الله عنه أصبح يحدث الناس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا عثمان أفطر عندنا، وكان يصوم رضي الله عنه. وحتى تعلم عظم جرم الخوارج وما هم عليه من عدم الاكتراف بحرمة أهل الإسلام، بل بحرمة ولاة الأمر، بل بحرمة أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. فهؤلاء لما حاصروا دار عثمان منعوا عن عثمان وعن أهل بيته الماء والطعام، فجاء علي ذات مرة ليوصل إليه الماء، فاجتهدوا في أذية علي رضي الله عنه وأخذوا ينفرون دابته حتى أوصل الماء بجهد شديد رضي الله عنه. ثم جاءت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها راكبة بغلة وحولها حشمها وخدمها، فقالوا لها ما جاء بك؟ فقالت إن عنده وصايا بني أمية لأيتام وأرامل، فأحببت أن أذكره بها. فكذبوها رضي الله عنها، ونالها منهم شدة عظيمة، وقطعوا حزام البغلة وندت بها، وكادت أن تسقط رضي الله عنها، وكادت أن تقتل أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها لولا تلاحق الناس، فأمسكوا بدابتها وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك لما قيل لعائشة رضي الله عنها لما كانت خارجة إلى الحج لو أقمت لكان أصلح، فقالت إني أخشى أن أشير عليهم برأي فينالني منهم من الأذية ما نال أم حبيبة، فعزمت على الخروج. ذلك بعث معاوية رضي الله عنه جيشا من الشام، عبد الله بن سعد بعث جيشا من مصر، وخرج القعقاع بن عمرو في جيش من الكوفة، وعزم المسلمون الذين كانوا بالحج أن يرجعوا إلى المدينة ليكفوا شر أولئك الخوارج عن المسلمين وأمهات المؤمنين وأميرهم. فعلم بذلك الخوارج فتعاقدوا على قتل عثمان رضي الله عنه قبل وصول تلك الجيوش، وصمموا أمرهم وانتهزوا الفرصة بقلة الناس وغيبتهم في الحج وبعد المسير لتلك الجيوش من الكوفة والشام ومصر، فجدوا في الحصار وأحرقوا الباب وتسوروا من الدار المتاخمة لدار عثمان لدار عمرو بن حزم، واقتتلوا عند الباب وتبارزوا. وكان أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول هذا يوم طاب الضراب. وحصلت أمور، فقتلوا طائفة من أهل الدار، وجرح عبد الله بن الزبير والحسن بن علي ومروان بن الحكم، فغلب الخوارج من كان في الدار من الصحابة وأبنائهم رضي الله عنهم أجمعين. فعثمان رضي الله عنه لما رأى الأمر كذلك أمر بفتح الباب وأن يخلى الأمر، وأقسم عليهم فلم يجيبوه وأبوا أول مرة، فأقسم عليهم رضي الله عنه، فخرجوا من عنده في جلبة عظيمة، فتسور عليهم خوارج وإنا لله وإنا إليه راجعون. حصلت أمور كثيرة من ذلك، يعني أمور حقيقة تتفطر لها قلوب أهل الإيمان. كان في من دخل على عثمان محمد بن أبي بكر الصديق فأمسك لحية عثمان، فقال له عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي دعها، فوالله لقد كان أبوك يتلهف لها بأدنى من هذا، فاستحيا فخرج نادما ولم يعد، وكان هو الوحيد الذي دخل ثم خرج. وأهل العلم يقولون ما شارك أحد من الصحابة في قتل عثمان رضي الله عنه. فعثمان رضي الله عنه صلى ثم نشر المصحف أمامه ويقرأ منه، فدخلوا عليه وهو يقرأ القرآن، فقيل إن أحدهم خنقه وضربه الآخر على رأسه، وحصلت أمور وفعلوا أشياء به وبأهل بيته وزوجاته رضي الله عنهن، صلى الله السلام والعافية. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وكانت هذه الثلمة أعظم ثلمة في الإسلام، فإنها كانت صدر الفتن، وهي الشارحة لما بعدها من الفتن، وما بعدها شارح لها. وقد صدق عثمان رضي الله عنه في إخباره بأن هذه الفتنة لو حصل فيها القتل لكان في ذلك شرا عظيما على الإسلام وأهله. وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن الدجال. وقال زيد بن صرحان: يوم قتل عثمان نفرت القلوب ونافرها، والذي نفسي بيده لا تتآلف إلى يوم القيامة. وصح عن مسروق أنه قال: قالت عائشة حين قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه. وفي رواية قالت: ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق: هذا عملك أنت، كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليه. فقالت: لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. قل أعمش كانوا يرون أنه كتب على لسانها، يعني في أشياء كتبت على لسانها وعلى غيرها من الصحابة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وفي هذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبحهم الله، زوروا كتبا على لسان الصحابة إلى الآفاق يحرضونهم على قتال عثمان كما قدمنا بيانه، ولله الحمد والمنة. وعائشة رضي الله عنها كانت تلعن قتلة عثمان، وكانت أم سليم لما سمعت بقتل عثمان تقول رحمه الله: أما إنهم لن يحتلبوا بعده إلا دما. وقال عبد الله بن سلام: والله ليقتلن به أقوام إنهم لفي أصلاب آبائهم وما ولدوا بعد. وهذه أشياء مما نريد ذكرها لأجل أمور يحتاج الإنسان أن يربط أولها بآخرها. وقال قيس بن عباد: قال سمعت عليا يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان، وأنكرت نفسي، وجاءوني للبيعة فقل: والله إني لا أستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، وإني لا أستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل على الأرض ولم يدفن بعد. فانصرفوا، فلما دفن رجع الناس يسألون البيعة فقلت: اللهم إني لمشفق مما أقدم عليه، ثم جاءت عزمة فبايعت. انتبه. ثم قال: فلما قالوا أمير المؤمنين فكأنما صدع قلبي وانسكبت العبرة، إلى أن قال في رواية أخرى: وإنما أنا وهنت يوم قتل عثمان، وإنما أنا وهنت يوم قتل عثمان. الشاهد هنا يا إخوة ويا أخوات مما ذكر، وكان هذا الاستطراد مقصودا، الشاهد هنا أنك ترى ما ذكره أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الثلمة التي ثلم بها الإسلام. وما ثلم الإسلام بثلمة أعظم من ثلمة قتل عثمان رضي الله عنه من ذلك اليوم إلى يومنا هذا. قبل ذلك حصلت أشياء، لكن من زمن عثمان إلى يومنا هذا ما حصلت ثلمة في الإسلام كمثل هذه الثلمة التي حصلت بمقتل عثمان رضي الله عنه. ولا يمكن أن يتصور إلا مثل ذلك. ترى قول عثمان رضي الله عنه، معذرة، قول عبد الله بن سلام: والله ليقتلن به أقوام إنهم لفي أصلاب آبائهم ما ولدوا بعد. لذلك كانت الخوارج طوائف تذهب الأولى وتأتي بعدها الأخرى، وتذهب التالي وتأتي بعدها أخرى، وهكذا فظهرت منهم فرق متنوعة كثيرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم كانت سنة 37 من الهجرة في خلافة علي رضي الله عنه، حصلت مكاتبات بين جيش الشام الذي كان تحت إمرة معاوية وجيش العراق الذي كان تحت إمرة علي رضي الله عنهما، واتفقوا أن ينتدب كل منهما رضي الله عنهما حكما في الخلاف بين الجيشين. فكان من طرف معاوية عمرو بن العاص ومن طرف علي عبد الله بن عباس، فأبى الخوارج على علي رضي الله عنه إلا أن يحكم أبا موسى الأشعري، وكان أبو موسى رضي الله عنه كان معتزلا، فأجابهم علي رضي الله عنه منعا للخلاف. فحصل ما حصل بعد ذلك من الكتاب الذي كتبه الطائفتان، وفيه هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، فأبى أهل الشام أن يكتب أمير المؤمنين، فأمر علي بأن تمحى، وقص عليهم قصة صلح الحديبية حين محى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله رسول الله. ثم حصلت أمور، منها أن الأشعث بن قيس مر على ملأ من بني تميم فقرأ عليهم الكتاب، فقام إليه عروة بن أدية وهي أمه، وهو عروة بن حدير من بني ربيعة بن حنظلة، قال أتحكمون في دين الله الرجال؟ ثم ضرب بسيفه عجز دابة الأشعث، فغضب الأشعث وقومه، وجاء الأحنف ابن قيس وجماعة من رؤساء بني تميم يعتذرون إلى الأشعث من ذلك. هذه كلها بدايات لأمور كثيرة حصلت فيما بعد. وهذه الكلمة في قولهم أتحكمون في دين الله الرجال أخذها طوائف من الخوارج، فكانوا يقولون إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وأخذوا يكررون ذلك. علي رضي الله عنه رجع إلى الكوفة، لما اقترب من الكوفة رضي الله عنه انعزل عن جيشه 12,000، فنزلوا بمكان يقال له حروراء، نزلوا بمكان يقال له حروراء، وهذا المكان الذي نزلوا به هو المكان الذي سموا به لاحقا فسموا بالحرورية، وهذا هو الذي جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في انفصال هذا الجيش عن علي رضي الله عنه. ففي الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي فرقتين فيمرق بينهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق. وفي رواية عند أحمد بلفظ لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة، يعني جيش الشام وجيش العراق دعواهما واحدة، تمرق بينهما مارقة يقتلها أولاهما بالحق. والمارقة هذه هي هؤلاء الذين خرجوا وانعزلوا عن جيش علي رضي الله عنه. وأخرج أحمد في المسند عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال جاء عبد الله بن شداد ودخل على عائشة ونحن عندها جلوس مرجعه من العراق ليالي قد في علي، فقالت له يا عبد الله بن شداد هل أنت صادق عما أسألك تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟ قال وماري لا أصدقك. قالت فحدثني عن قصتهم. قال فإن علي لما كاتب معاوية وحكم الحكمين خرج عليه 8,000 من قراء الناس، فنزلوا بأرض يقال لها حروراء من جانب الكوفة، وإنهم عتبوا عليه فقالوا إن سلخت من قميص ألبسك الله إياه أو ألبسك الله تعالى واسم سماك الله تعالى به، ثم انطلقت فحكمت في دين الله فلا حكم إلا لله تعالى. طبعا الاسم والقميص الذي يقصدونه هو أنه محى أمير المؤمنين، و أنه حكم في دين الله مرادهم أنه قبل بتحكيم الرجال فيما بين الجيشين، لما حكم أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وحكم معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص. فلما بلغ أن عليا تتمة الرواية فلما بلغ عليا ما عتبوا عليه وفارقوه عليه أمر مؤذنا فأذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا رجل قد حمل القرآن. فلما أن امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف إمام عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده ويقول أيها المصحف حدث الناس. فناداه الناس فقالوا يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد في ورق. لأن علي رضي الله عنه كان يقول للمصحف تكلم، يكلم المصحف فيقول للمصحف تكلم وكلم الناس، فاستغربوا من ذلك وقالوا إنما هو مداد في ورق، حبر في ورق، ونحن نتكلم بما روينا منه، فماذا تريد؟ قال أصحابكم هؤلاء الذين خرجوا بيني وبينهم كتاب الله عز وجل، يقول الله تعالى في كتابه في امرأة ورجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم دما وحرمة من امرأة ورجل، ونقم علي أني كاتبت معاوية كتب علي بن أبي طالب. وقد جاءنا سهيل بن عمرو وذكر القصة في محو النبي صلى الله عليه وسلم كلمة رسول الله من الكتاب الذي كان في صلح الحديبية، إلى أن قال فبعث علي عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قال ابن الكواء يخطب الناس أو قام ابن الكواء يخطب الناس فقال يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به، هذا ممن نزل فيه وفي قومه قوم خصمون، يعني قول الله تبارك وتعالى قوم خصمون نزلت في، يقال أنها نزلت في قريش. قال فردوه إلى صاحبه أو فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. فقام خطباء فقالوا والله لنواضعنه كتاب الله، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه أو لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنبكتنه بباطله. فواضعوا عبد الله الكتاب 3 أيام فرجع منه 4000 كلهم تائب فيهم ابن الكواء، حتى أدخلهم على علي رضي الله عنه الكوفة فبعث علي إلى بقيتهم. وحصلت هناك أشياء، يعني هذا المراد من ذكر حصول أو خروج الخوارج. هنا أشياء فيما سبق ذكره وقبل دخولنا إلى الرسالة بحول الله سبحانه وتعالى في المجلس التالي، الأمور التي حصلت من هؤلاء هي أمور العظام، وذلك قد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد تحذير بما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين ذكر الحرورية، فقال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام مروق السام من الرمية. فهؤلاء القوم خرجوا على أهل الإسلام فسفكوا الدم الحرام وروعوا الآمنين وقطعوا السبل وانتهكوا الحرمات، وحصلت أمور كثيرة جدا. من يرجع إلى التاريخ يسمع أو يقرأ أشياء كثر يصعب يعني ذكر مثل هذه الأشياء. فهؤلاء لهم تسميات، من تلك التسميات كانوا يسمون بالخوارج لما سبق ذكره من خروجهم على أئمة الجور أو على الأئمة عموما، وهم يعتبرون أئمة الجور باعتبار ما هم يعني باعتبار ما يظهر لهم من الجور. وكذلك سموا بالمارقة، كذلك سموا بالمارقة ما ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار، وسموا بالمارقة بقوله في هذا الحديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقول ابن عبد البر: ثم استمر خروجهم على السلاطين فأكدوا الاسم، ثم افترقوا فرقا لها أسماء، منهم الإباضية أتباع عبد الله بن إباض، والأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والصفلية أتباع النعمان بن زياد بن الأصفر، وأتباع نجدة الحروري يقال لهم النجدات، ولم يقل فيهم النجدية، وما أظن ذلك والله أعلم إلا ليفرق بين من انتسب إلى بلاد نجد وبينهم. انتهى كلام ابن عبد البر. أو نعم معذرة، قال: وفرق سواها يطول ذكرها وليس هذا موضعه، وهم يتسمون بالشراة ولا يسميهم بذلك غيرهم، يسمون بالشراة لأنهم يقولون إنهم اشتروا أنفسهم من الله تبارك وتعالى، في قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى من الاستفتاء. لعلنا نقف هنا ونكمل في المجلس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.